أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وأيضا الوحي من خواص النبوة لتعلقه بالظاهر، والإلهام من خواص الولاية. مقدمة، كما أشرنا في البحث السابق أن للوحي إطلاقين: الإطلاق الأول بالمعنى العام، الإطلاق الثاني بالمعنى الخاص. وإن شاء الله تعالى بعد ذلك سيتضح في الإشارات أن الإلهام أيضا له إطلاقان: إطلاق بالمعنى العام وإطلاق بالمعنى الخاص. الآن نتكلم نحن في النبوة بالإطلاق، أو في الوحي بالإطلاق الخاص، وهو من خواص النبوة كما هو واضح، ونتكلم في الإلهام بالإطلاق الخاص الذي هو من خواص الولاية. هنا يقول بأن الوحي من خواص النبوة. أي نبوة هنا المراد منها؟ أي نبوة؟ الجواب: أيضا النبوة بالمعنى المصطلح. ما هي النبوة بالمعنى المصطلح؟ يعني النبوة التشريعية، النبوة التي هي للتشريع، النبوة التي يجب على من بلغه ذلك التشريع أن يمتثل لأوامر ذلك المشرع. هذه هي النبوة التشريعية. يعني أن صاحب النبوة التشريعية يأتي بتشريع يجب على الآخرين أن يقتدوا به وأن يلتزموا وأن يمتثلوا لأوامره، ولا يمكنهم لمن كانوا في زمان ذلك التشريع، لا يمكنهم الخروج ماذا؟ على ذلك التشريع وعلى تلك التشريعات. هذه هي النبوة التشريعية. إخواني الأعزاء، بناء على هذا المعنى للنبوة، لا إشكال ولا شبهة أن النبوة قد ختمت بخاتم الأنبياء والمرسلين، ولكنه قد تطلق هناك النبوة أيضا ولا يراد بها النبوة التشريعية، وإنما يراد من النبوة والنبي المعنى اللغوي له، وهو الإنباء والإخبار عما في عوالم الغيب. هناك كثير من الحقائق الموجودة في عوالم الغيب من الملكوت والجبروت وغيرها، هل يمكن لأحد أن يصل إليها ويخبر وينبئ عنها؟ الجواب أنه لا دليل على انغلاق هذا الباب بعد انغلاق النبوة التشريعية. النبوة التشريعية غلقت وأغلقت وختمت بخاتم الأنبياء والمرسلين. أما ذلك المعنى من النبوة، وهو الإنباء عن الحقائق والمعارف الغيبية، هذا لم يدل دليل على انغلاقها، على ختمها، بل هي مستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إنما أبين هذه الجهة باعتبار أنه في بعض كلمات هؤلاء يوجد إشارة إلى أنه ماذا؟ هذا نحو من الإنباء، هذا نحو من النبوة. ليس مرادهم من النبوة النبوة ماذا؟ التشريعية، وإنما مرادهم النبوة بمعناه اللغوي، أي الإنباء والإخبار عن المعاني الغيبية. هذا والدليل على ما أقول بأن هؤلاء يميزون جيدا. طبعا هنا في الحاشية أيضا بين هذه الحقيقة، طبعا مقصود من الحاشية يعني في صفحة 199، هناك في صفحة 199 قال: ولست بنبي ولا رسول. هناك في الشرح يقول القيصري: لأن النبوة التشريعية والرسالة اختصاص إلهي، إذ هو الذي يختص برحمته من يشاء، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقد انقطعتا، يعني هذه الظاهرة، هذا الذي النبوة التشريعية والرسالة، إذ لا مشرع بعد رسول الله بالأصالة. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وآله أتى إلى آخره. التفتوا لي جيدا هذا المعنى. الشيخ الأكبر في الفتوحات أشار إليه بشكل واضح في المجلد طبعا في الباب 373. أنا أنقل هذه المطالب من الباب 373، باعتبار نسخات الفتوحات متعددة، هذه غير نسخة من الفتوحات، تختلف عن طبعات الأخرى. هذه الطبعة اللي هي طبعة جيدة همت، يعني المطبوعة في دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون، ضبطه وصححه ووضع فارزه أحمد شمس الدين، وطبعة جيدة هذه، ما بها تعليقات ولا بها تخريجات، فقط أصل الفتوحات اللي هي 4 مجلدات الحجرية التعبانة، هذه لا طبعة جيدة، الإخوة إذا يقدرون يحصلون منها جيد. هناك في الجزء السادس من هذه الطبعة، 9 مجلدات هي، في الجزء السادس من هذه الطبعة صفحة 233 في الباب الثالث والسبعون وثلاثمائة، هناك التفت ماذا يقول، التفتوا جيدا، يقول: فوالله، ده يشير إلى ما كتبه في الفتوحات منه محي الدين، فوالله ما كتبت منه حرفا إلا عن إملاء إلهي وإلقاء رباني. يعتقد أن كل ما موجود في الفتوحات هي من الواردات، ماذا؟ الواردات القلبية. هذا جملة الأمر، مع كوننا، محل الشاهد، مع كوننا لسنا برسل مشرعين ولا أنبياء مكلفين، بكسر اللام اسم الفاعل، فإن رسالة التشريع ونبوة التكليف قد انقطعت عند رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، فلا رسول بعده ولا نبي يشرع ولا يكلف. ثم قال: وإنما هو علم وحكمة وفهم عن الله سبحانه، اللي هي الواردات القلبية. بعد ذلك يقول: وإنما قلنا ذلك لئلا يتوهم متوهم أني وأمثالي أدعي نبوة. لابد تسامعين هنا وهناك بأنه يدعي ماذا؟ ها، يدعي النبوة، يصرح بأنه نحن هذه النبوة التشريعية، هذه الرسالة الذي هي مرتبطة بالتكليف وبالتشريع، هذه غلقت. لا والله، ما بقي إلا ميراث وسلوك. هذا الذي نحن ندعيه، وهو أنه ماذا؟ وارث، كما قرأنا في العبارة سابقا. هذه القضية أتصور من الواضحات عند القوم. جيد. وأيضا الوحي من خواص النبوة، الوحي الخاص من خواص النبوة الإصطلاحية، لتعلقه بالظاهر. مراد من الظاهر ماذا؟ ها؟ مراده يعني ما يرتبط بالمكلفين، ما يرتبط بالناس، ما يرتبط بالخلق، ما يرتبط بالخلق. أما والإلهام من خواص الولاية، اللي احنا نعتقد أن الولاية كما سيأتي بحثها بعد ذلك، أن الولاية باطن ماذا؟ باطن الرسالة والنبوة. وعلى هذا الفرق الثالث يتضح هذا الفرق الرابع، وهو أن الأول وأيضا أن الوحي مشروط ماذا؟ بالتبليغ، لأنه مرتبط بالناس. أما الإلهام مشروط بالتبليغ أو ليس كذلك؟ ها؟ ليس كذلك. إذن من هنا يتضح بأن قاعدة هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، هذا مرتبط بالوحي أو مرتبط بباطن الوحي. هذا ليس مرتبط بالوحي، وما هو على الغيبي بظنين، لا يمكنه أن يظن بالوحي وبالتشريعات المرتبطة بصلاح الناس وبمصالح الناس. نعم، فيما يتعلق بالمعارف الغيبية، بمعارف الولاية، ذاك هذا عطاؤنا، فمن أو أمسك بغير حساب، يعني أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. هذا تمام الكلام في المقام الأول من هذا التنبيه. إذا يتذكر الإخوة قلنا أنه لا أقل لابد أن نقسم هذا التنبيه إلى بحثين، إلى مقامين: الأول في بيان الفرق بين الوحي والإلهام، والثاني في ماذا؟ في بيان أقسام الواردات القلبية. جيد. والفرق بين الواردات، ويا ليته بدأ بأهمية البحث في الواردات، يعني واقعا قبل الدخول في بيان أقسام الواردات القلبية لابد أن نعرف أنه ما هو أهمية البحث في الواردات القلبية. بعبارة واضحة، هل أن البحث في الواردات التي ترد على الإنسان، على قلب الإنسان، يعد من الفرائض أم يعد من النوافل؟ أي منهما؟ بعض يتصور بأنه والله هذه الواردات القلبية مرتبطة بأولئك الذين يريدون أن يذهبوا إلى عالم السلوك، عند ذلك لابد أن يعرفوا هذه الواردات أقسامها ما هي. الجواب كلا. سواء جنابك كنت في عالم، التفتوا لي جيدا، سواء كنت في عالم السلوك وفي مراحل طي السلوك، أو كنت جالسا في بيتك، توجد واردات أو لا توجد واردات؟ هذه الواردات أساسا لا تنقطع عن الإنسان إخواني الأعزاء، لا في حال نوم فضلا عن اليقظة، خصوصا إذا التفتنا إلى بعض هذه الآيات القرآنية. التفتوا لجيد، القرآن الكريم عندما يأتي في سورة الأنعام في الآية 112 هكذا يقرأ، في الآية 112 هذه عبارته، قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إذن شياطين الإنس والجن مولانا متوقفين عن إيجاد الواردات القلبية أو مو متوقفين؟ أنت قد لا تلتفت مولانا، تتصور بأنه هذا وارد رحماني، ولكن في واقعه هو وارد ما هو؟ وارد شيطاني. هذه آية. آية أخرى وهي الآية 121 من سورة الأنعام أيضا، أيضا نفس المضمون، قال تعالى: وإن الشياطين، التفتوا جيدا، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. إذن هؤلاء الذين يجادلون في الحق من بعد ما تبين لهم الحق، هذه بإيحاء من مولانا؟ بوحي، هذا الوحي العام، مو الوحي الخاص، هذا الوحي بالمعنى العام اللي يشمل الحق ويشمل الباطل، لأن الآية قالت: وإن الشياطين ليوحون، نحو من الوحي، إلى أوليائهم. إذن كثير من هذه المجادلات للحق ولأهل الحق ولأدلة الحق هي من إيحاء من؟ من إيحاء الشياطين. هسه إما شياطين الإنس وإما شياطين ماذا؟ شياطين الجن. خب جيد، بينك وبين الله، إذا عرف الإنسان في النتيجة توجد هناك مجموعة من الواردات التي ترد إلى قلبه، وقد يكون مبدأها مبدأ ماذا؟ مبدأ شيطانيا. من هنا تأتي أهمية البحث في الواردات القلبية وأقسام الواردات القلبية والضابط لتمييز الحق من الباطل فيها. فالبحث في الواردات القلبية وأقسام الواردات القلبية بحث يعد من النوافل أو من الفرائض؟ يعد من الفرائض. إذا أريد أضرب مثال حسي هواية مهم عندي، أقول أقرب المعنى إلى ذهن الإخوة. إخواني الأعزاء، كل إنسان في هذا العالم باق أو مسافر؟ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. أساسا ماكو أحد يبقى في هذا في هذه النشأة في هذا العالم. هسه الآن إذا كنت مسافر، بعد مهم عندك أن السائق من هو وأين يذهب بك أو ليس مهما عندك بعد؟ شو تقول إذا أنت قاعد في سيارة والسائق دا يسوق يأخذك يمنى يسرى في مخاطر في مهالك أو طريق مستقيم، هذا مهم إلك لو مو مهم إلك؟ ما يمكن لأحد أن يقول والله هسه إحنا قاعدين ومرتاحين بالسيارة أو بالطائرة، شنو علاقتنا سيودينا منا لا يودينا؟ وقد يوديك إلى نار جهنم، قد يوديك إلى مهالك، قد يوديك إلى مفاسد. هذه الواردات أيضا كذلك إخوان الأعزاء، فإن بعض هذه الواردات قد تغير مصير الإنسان، مصير الإنسان يتبدل. إذن معرفة الواردات القلبية من أهم الفرائض، يعني معرفة الحق من الباطل فيها. هذه فد مختصر مفيد أو فد مختصر لبيان أهمية هذا البحث. البحث الثاني هو أنه ما هو مبدأ هذه الواردات القلبية بنحو عام. أتكلم القرآن الكريم بشكل واضح. أولا لابد أن نعرف أن هذه الواردات القلبية حادثة ممكنة أو واجبة وقديمة، أي منهما؟ الجواب واضح، أن هذه الواردات لم تكن ثم كانت معدومة ثم وجدت. إذن هي ممكنة أو واجبة؟ ممكنة. حادثة أو قديمة؟ حادث. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، إذا صارت ممكنة وحادثة تحتاج إلى مبدأ فاعلي أو لا تحتاج؟ نعم، كل ممكن محتاج إلى علة. خب، سؤال بعد تمامية هذه المقدمات، ما هو مبدأ أو علة هذه الواردات القلبية؟ يوجد احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون مبدأ هذه الواردات هو نفس الإنسان. ممكن أو غير ممكن؟ الجواب كلا. لماذا؟ لأن القرآن الكريم يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ومعطي الشيء لا يمكن أن يكون فاقدا له. إذن المبدأ الفاعلي لهذه الواردات يمكن أن يكون الإنسان أو لا يمكن؟ يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن. إذن من هنا يكون الإنسان هو المبدأ القابلي الفاعلي أو القابلي لها، يكون هو المبدأ القابلي لها جميعا. ولذا تجد القرآن الكريم بشكل واضح أشار إلى هذه الحقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. هذا قسم من أقسام الواردات. فالإنسان ليس هو المبدأ الفاعلي، بل الإنسان هو المبدأ ماذا؟ المبدأ القابلي لهذه الواردات القلبية. من هنا وقع البحث بينهم. التفتوا جيدا، ما هو أقسام المبادئ الفاعلية لهذه الواردات القلبية؟ وهذا الذي بدأه مباشرة، قال والفرق بين الواردات الرحمانية والملكية والجنية والشيطانية. هذه الرحمانية والملكية والجنية والشيطانية، هؤلاء هم أقسام المبدأ الفاعلي للواردات. ماذا؟ للواردات القلبية. ما أدري واضح هذا المعنى. مقدمة أنا بودي أن أشير إلى هذه القضية، وهو أن هذه الواردات القلبية بغض النظر عن مبدأها وأقسامها لا بد أن يعلم. التفتوا لي جيدا، مرة نتكلم عن مقام الثبوت لهذه الواردات القلبية، قلنا ما من إنسان إلا وترده ماذا؟ واردات قلبية. هسه إما حقة وإما باطلة، هذا ثبوتا. أما على مستوى مقام الإثبات، متى تكون هذه الواردات حقا؟ متى تكون هذه الواردات حجة يمكن الاعتماد عليها؟ ومتى لا تكون ماذا؟ حجة. هذا بعد مرتبط بمقام الإثبات لا بمقام الثبوت. في مقام الإثبات أنه إذا صدرت هذه الواردات وبينت من قبل المعصوم فهي ماذا؟ ها؟ فهي حجة وهي حق. أما إذا بينت من غير المعصوم ماذا؟ ها؟ هي في نفسها حجة أو ليست بحجة؟ ليست بحجة، لابد أن تعرض على ميزان آخر. وهنا أريد أبين قاعدة عامة بالنسبة إلى كل الواردات القلبية بالمعنى العام لها عند العرفاء. إخواني الأعزاء، هؤلاء ليسوا بصدد البحث في المقام الثاني من البحث وهو الحجية وعدم الحجية، وإنما بصدد بيان المقام الأول من البحث. يقولون أنه توجد هناك واردات، وتوجد هذه، وهذه الواردات تنقسم إلى قسمين، قسم منها حقة وقسم منها ماذا؟ باطلة. هذه في مقام الواقع ومقام الثبوت. أما من الذي ادعى الكشف؟ من الذي يقول حقا؟ من الذي يقول باطنا؟ من الذي هو صاحب دعوة مغرية؟ من الذي هو صاحب دعوة شيطانية؟ هذه هنا يبحث أو لا يبحث عنها؟ هنا تذكر ضوابطها العامة. لا تسألني أنه فلان في النتيجة. الآن التفتوا لي جيدا، الآن قرأنا من عبارتي ماذا؟ هاي أوضح عبارة قرأناها من عبارة محي الدين، عبارة محي الدين صفحة 233 في الفصل 373 ماذا قال؟ قال: فوالله ما كتبت منه حرفا إلا عن إملاء إلهي وإلقاء رباني أو نفث روحاني في روعك. يعني هذا البحث ما هو؟ ها؟ هذا يدعي هذا المعنى. خب في مقام الثاني من البحث وهو مقام الإثبات، صح أو باطل؟ حق أو باطل؟ إن ثبت أنه هذا المدعي معصوم فكلامه ماذا يكون؟ ها؟ حق. إن ثبت أنه غير معصوم فبعد كلامه حجة أو ليس بحجة؟ قولوا لي، حجة أو ليس بحجة؟ ليش؟ لمن حصل له بحسب الموازين، لمن حصله القطع من كلامهم فالقطع حجة، لمن حصل له الاطمئنان بكلامهم فبناء على حجية الاطمئنان فالاطمئنان ماذا؟ حجة. لمن لم يحصل لا القطع ولا الاطمئنان، فإذا كانت هذه القضايا يكفي فيها إخبار الثقة وكان عنده ثقة هذا فهي حجة، وإلا لابد أن تعرض على موازين أخرى في المقام. هذه لا فرق بينها، بين أن يكون لنفسه أو ماذا؟ أو لغيره. التفتوا لي إخواني الأعزاء، هذه القضية لابد أن تكون في المقدمة واضحة. الآن في أول الفصول سنأتي يقول بأن هذا الكتاب كله أخذته من يد من؟ ها؟ من يد رسول الله صلى الله عليه وآله. هسه سواء كان صادقا أو لم يكن لا يؤثر شيئا علينا، لأنه بالنسبة إلينا في مقام الإثبات هذا الكلام حجة أو غير حجة؟ ها؟ ليس بحجة، لأنه لم يصدر من معصوم. شيخ الإشراق عندما يدعي أن كتابي هذا وهو حكمة الإشراق في ليلة واحدة ماذا كشفت به؟ احتاجت إلى مدة حتى أكتبه فقط. هسه هذا كان كلام صحيح أو غير صحيح، هذا لا يؤثر علينا شيئا، وهذا ما يصرحون به أنفسهم. ها، ليتبادر لذهنك أنا دا أقوله إخواني الأعزاء، هذا ما يصرح به هؤلاء الأعلام. خلي أقرأ لك عبارة في هذا المجال في الفتوحات المجلد الخامس من هذه الطبعة اللي أشرت إليها، وهي في الصفحة 10 طبعا في الباب 1300 هناك في معرفة منزل الكتاب المقسوم بين أهل النعيم وأهل العذاب. هذه عبارته، التفتوا لي جيدا، هذه إخواني قواعد أصول البحث في المكاشفات. يقول: وإذا خالف الكشف الذي لنا كشف الأنبياء كان الرجوع إلى كشف الأنبياء. هذا اللي أنتم قرأتم لنا: إذا جاءكم حديثنا فاعرضوه على كتاب ماذا؟ على كتاب ربنا، فما وافق فخذوا وما خالف فاضربوا به عرض الجدر. فهو زخرف، هو بيصرحنا. يقول: ميزان صحة هذه الواردات والمكاشفات إنما هي بعرضها على ماذا؟ على الواردات والمكاشفات الموجودة للمعصومين. وعلمنا إذا وجدنا هناك مخالفة بين كشفنا وكشف الأنبياء، وعلمنا أن صاحب ذلك الكشف الذي كان كشفه مخالف لكشف الأنبياء قد طرأ عليه خلل بكونه زاد على كشفه نوعا من التأويل فلم يقف مع كشفه. ثم يضرب مثال هو يقيم هذا الذي قلناه مرارا، يقول كصاحب الرؤيا فإن كشفه صحيح وأخبر عما رأى، ويقع الخطأ في التعبير لا في نفس ما رأى، لأنه ما رأى علم شهودي لا يمكن أن يخطأ، رأى الواقع، ولكنه لماذا الآن ده يخطئ؟ باعتبار في مقام التعبير، في مقام البيان. فالكشف لا يخطئ أبدا، والمتكلم في مدلوله يخطئ ويصيب إلا أن يخبر إلى آخره. هذا أولا. ثم هم من حيث الكبرى هذا بينوا، من حيث التطبيق والصغرى أيضا قالوا أن في كثير من مكاشفات العرفاء يوجد ماذا؟ يوجد خطأ. انظروا إلى هذه العبارة لصدر الدين القونوي في النفحات الإلهية، في النفحات الإلهية صفحة 113، في صفحة النفحة 20، نفحة ربانية تتضمن تذكرة بأسرار تذكر إن شاء الله. قال اعلم أن لأهل الكشف في مكاشفاتهم ومشاهداتهم وارداتهم أغلوطات شتى. لا يتبادر إلى ذهنك احنا ندعي أن كل كشف يكون مطابقا للواقع، لا يعرف كنهها ويسلم من غوائلها إلا من؟ إلا الكمل والأفراد. والإنسان الكامل بالبيان الذي يبينه هؤلاء مرجعه إلى الإنسان ماذا؟ إلى الإنسان المعصوم. قال إلا الكمل والأفراد أهل العناية والاختصاص، وهي على أقسام. هسه يبين أقسام الخلل الذي يقع فيه هؤلاء جميعا. ثم يقول وقد عرفني الله مواقع الغلط وموجباته واطلعت على أصولها وأسبابها، أحببت أن أجمعها هنا. ثم يبدأ في بيان أسباب الخطأ والغلط والاشتباه الذي يقع فيه العرفاء. واضح هذا المعنى إخواني الأعزاء؟ إذن بعد لا يجي واحد يقول لنا بأنه أنتم لماذا تعتمدون على مكاشفات العارف. الجواب لمن حصل له القطع والإطمئنان بهذه المكاشفات فهو حجة، لما قرأتم في محله أن القطع والإطمئنان ماذا؟ حجة. أما لمن لم يحصل له ذلك فلا بد من وجود ميزان، هذا الميزان تارة للغير وتارة ماذا؟ ها؟ لنفس الإنسان. وهذه نقطة أساسية إخواني، يعني الإنسان هل يوجد بالنسبة لنفسه بغض النظر أن الآخرين يقبلون أو لا يقبلون؟ جيد، بعد أن اتضحت هذه المقدمات تعالوا معنا إخواني الأعزاء إلى أقسام ماذا؟ أقسام المبدأ الفاعلي. فيما يرتبط بأقسام المبدأ الفاعلي، لعل أفضل من بين هذه الحقيقة هو في مصباح الأنس، لأنه هنا يوجد كلام كثير بعد ذلك أبينه. في مصباح الأنس الصفحة 50 من هذه الطبعة الحديثة مفتاح الغيب ومصباح الأنس لمحمد بن حمزة الفناري، هناك صفحة 50، وبعبارة أخرى مو صفحة 50 من المقدمة، صفحة 50 من أصل الكتاب، لأنه يعني بها مقدمة مفصلة، صفحة 50 من أصل الكتاب، الفقرة 107/2، لأنه هذا كل فصل منطي 1، 2، 3، 4، ثم كل فصل مقسمة على فقرات حتى واحد يستطيع أن يجد البحث مباشرة. الفقرة 107/2 قال والإلقاء، التي هي الواردات، والإلقاء ما هو اللي في الحاشية يقول أي الخاطرات، والإلقاء إما صحيح أو فاسد، يعني إما حق وإما باطل، بعبارة أخرى إما تقوى وإما فجور، فألهمها فجورها وتقواها. قال إما أو فاسد لا ينبغي الوثوق به، والصحيح، التفتوا جيدا، يعني الحق ما هو؟ يقول مبدأه مختلف، إما مبدأه إلهي رباني وهو ما يتعلق بالعلوم والمعارف. يعني إذا وجدت أن هنا يوجد هناك كشف، وهذا الكشف وهذا الوارد وهذا الخاطر يبين لك حقيقة من الحقائق، معرفة من المعارف الإلهية الربانية، إذن مبدأه ما هو؟ ها؟ مبدأه إلهي أو ملكي روحاني، من باب كشف الإني، أو ملكي روحاني، وهو الباعث على الطاعة من مفروض أو مندوب، وبالجملة كل ما فيه صلاح ويسمى إلهاما. إذن إذا وجدت هناك وارد قلبي يرد على الإنسان ويدعوك إلى فعل الطاعات، إلى فعل الخير، ها، هذا مبدأه ما هو؟ مبدأه ماذا؟ ها، ملكي. بعد، والفاسد، هذا بالنسبة إلى الصحيح، والفاسد إما نفساني، مبدأه النفس. طبعا ذكرنا النفس بما هي نفس، ها، مبدأ فاعلي لو مبدأ قابلي، ها، نعم يمكن أن تكون مبدأ قريبا، وإلا حسب المبدأ البعيد ماذا يكون؟ شياطين، الإنس أو الجن، لا فرق. يقول إما نفساني وما وهو ما فيه حظ النفس واستلذاذها ويسمى هاجسا، أو شيطاني وهو ما يدعو إلى معصية الحق إلى آخره ويسمى وسواسا. فمعيار الفرق، التفتوا جيدا هذه الجملة القيمة في هذا المجال، احفظوها في الواردات القلبية، في الواردات القلبية. فمعيار الفرق ميزان الشرع، وهذا اللي إذا تذكرون في آخر تمهيد القواعد قلنا اللي يريد يدخل إلى السلوك لابد أن يكون إما مقلدا لمجتهد يقول له الحلال والحرام والواجب والمستحب والمكروه، وإما هو يكون ماذا؟ مجتهدا في هذا المجال. يقول هو ميزان الشرعي، فما فيه قرب إلى الله ويقرب إلى الله فهو من الأولين، يعني الرحمن والإلهي والملكي، وما فيه كراهة شرعية فهو من الآخرين، يعني النفساني والشيطاني. شوفوا إلى هنا أنتوا اسم جني أكو في الوسط لو ما أكو في الوسط في التقسيم، ما أكو اسم الجني، ولكنه عندما نأتي إلى القيصري نجد لا، أن التقسيم يختلف عن هذا التقسيم بنحو عام. التقسيم الذي ذكره القيصري هكذا، التفتوا لي جيدا، يقول إما رحماني وإما شيطاني، هذا التقسيم الأول. في طول هذا التقسيم الأول مراد من الرحماني الحق، ومراد من الشيطاني ماذا؟ الباطل. ثم يأتي إلى الرحماني الذي هو الحق، يقول إما إلهي أو ملكي أو جني، بتعبيره هو، والرحماني إما رحماني إما ملكي إما ماذا؟ جني. وبهذا يتضح أن الرحماني له إطلاق عام يشمل الأقسام الثلاثة، وله إطلاق خاص يشمل ماذا؟ أحد الأقسام الثلاثة. ما أدري واضح صار؟ إذن يوجد عندنا تقسيمان أحدهما في طول الآخر، إما رحماني وإما ماذا؟ شيطاني. والرحماني إما عبروا عنه إلهي أو ملكي أو جني. إذن قوله والفرق بين الواردات الرحمانية والملكية والجنية والشيطانية بعد هذه الأقسام الأربعة ليست في تقسيم واحد، وإنما مستفادة من تقسيمين طوليين، حق أو باطل، والحق إما وإما وإما، فالمجموعة كم تكون؟ ها، تكون أربعة. بلي مخالفة لهذا، أنا قسمته في قسم حتى لا يصل تحته، قسمته طولي حتى لا يصل تحته، وهو أنه إما حق وإما ماذا؟ إما باطل. هسه نأتي إلى الحق، هذا الحق وإما منشأه من؟ إلهي، وإما منشأه من؟ ملكي، وإما منشأه من؟ جني. وتقول لي في الجن يم أكو شنو حق؟ نعم، كثير من الأمور التي كانت هؤلاء الجن الذين كانوا تحت إمرة سليمان، هذول كانوا حق لو كانوا باطل؟ كانوا حق. إذن مو بالضرر، لأنه الجن كما في الناس يوجد مؤمن وفاجر، كذلك في الجن أيضا يوجد ماذا؟ متقي وفاجر. فإذا صدر من الجن المتقي فهو حق، وإذا صدر من الجن الفاجر فهو الشيطان الباطل، فلا يكون هناك تداخل بالأقسام. طبعا هذه الأقسام التي أشار إليها هذه الأقسام التي أشار إليها القرآن بشكل واضح تقريبا كلها أشير إليها. عجيب القرآن الكريم، ما من صغيرة ولا واردة ولا كبيرة إلا واقعا أشار إليها بشكل واضح. انظروا إلى هذه الآيات من سورة النمل، قال ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. جيد، هسه التفتوا جيدا، هذا السليمان هذا العلم من أين جاء به؟ قال وورث سليمان داود. إذن هذا العلم أي نوع من أنواع العلم؟ ها، علم الدراسة أو علم الوراثة؟ هذا مرتبط بعلم الوراثة. وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. التفتوا جيدا، وحشر لسليمان جنوده ممن؟ ها، من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. التفت، إذن الجن هنا وين تخليه أنت؟ تخليه في الحق لو تخليه في الباطل؟ ها، يعني هذه القدرة التي كانت من جنوده في الجن، والمعلومات التي كانوا يزودون به الجني، حق لو باطل؟ ومن الواضح بأنه هذه مرتبطة بالحق لا بالباطل. هسه التفت القرآن الكريم، عجيب، يشير إلى قضايا يجعلها مرتبطة بسليمان. يقول حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. خب، منو ضحك مولانا؟ الجن والإنس حولهم عرفوا لو ما عرفوا؟ فتبسم ضاحكا من قولها. إذا تبين أن هذا المنطق، معرف منطق الحيوان، منو كان مختص به؟ سليمان، وإلا كان ينبغي الآخرين أيضا يعرفون. هذا فيما يتعلق باختصاص معرفة منطق النمل به. عندما نأتي إلى الطير نجد بأنه فمكث غير بعيد بالنسبة إلى الطير. عندما نأتي إلى عمل الجن ماذا يقتقول الآية؟ ها، قال عفريت من الجن. عندما نأتي إلى البشر قال الذي عنده علم من الكتاب كاملا. عندما يأتي إلى الجن ما يقول قال الذي عنده علم من الكتاب، ما يقول في الجن. وهذا يكشف على أنه مقام البشر فد مرتبة ومقام الجن مرتبة أخرى. هذه نكات موجودة في هذه الآيات، إن شاء الله الإخوة هم يراجعونها. جيد، يقول والفرق بين الواردات الرحمانية والملكية والجنية والشيطانية يتعلق بميزان السالك المكاشف. وقعا سؤال أساسي، كيف يميز المكاشف هسه؟ المكاشف مكاشف صحيح، يعني الذي كوشف، وكيف يعرف أن هذا مبدأه شيطاني، هذا مبدأه رحماني، هذا حق هذا باطل؟ كيف؟ في الواقع أن القرآن الكريم أشار بشكل عموم إلى هذه الحقيقة في آيتين لا أقل. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يعني مو هالشكل الإنسان دائما يبقى متحير أن هذا الوارد القلبي وأن هذا الكشف حق أو باطل. في كثير من الأحيان يستطيع أن يميز أنه حق أو أنه ماذا؟ باطل. أو انظروا إلى هذه الآية المباركة التي لعله من أوضح الآيات التي تدل على هذه الحقيقة. قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. يعني أن الإنسان بفطرته الأولية ملهم، يستطيع أن يميز ما هو ما فيه تقوى النفس وما فيه ماذا؟ فجور النفس. هذه من الأمور الملهمة، إلا إذا هو ماذا؟ غطاها بالتراب، دسها في التراب، ذاك حديث آخر. ولكن بحسب الخلقة الأولية وبحسب تسوية خلقة الله، لأن الآية المباركة قالت ونفس وما سواها، يعني جعلها ملهمة بالتقوى والفجور من تسوية ماذا؟ من تسوية النفس. لو لم تلهم لكانت النفس مسوات أو غير مسوات، ها؟ غير مسوات. فألهمها فجورها وتقواها. التفت جيدا، مو ألهمها الفجور والتقوى، ألهمها فجور نفسها وتقوى ماذا؟ نفسها، لأنه عاد الضمير إلى نفسها. إذن يوجد عنده ميزان بالفطرة أو لا يوجد؟ يوجد، وهذا الذي أنا أصطلح عليه بالميزان الأصغر. يعني واقعا بل الإنسان على نفسه بصيرة في الأعم الأغلب، يستطيع ولو ألقى معاذيره، ولو حاول أن يحتج على الآخرين بألف حجة وحجة لأن يضيع الأمر على الآخرين، ولكن هو يعرف بأنه حق أو أنه ماذا؟ باطل. وفي موارد الحيرة والشك الله سبحانه أعطاه موازين ماذا؟ موازين الأنبياء، موازين الشرع المبين ليميز بين الحق والباطل. واضح هذا؟ فلهذا قال يتعلق بميزان السالك المكاشف أو المكاشف. ومع ذلك، هذا الضابط الأول الذي هو الميزان، ومع ذلك نومئ بشيء يسير من هذه الموازين، وهو أن كل ما يكون سببا للخير بحيث يكون مأمون الغائلة في العاقبة، التفت جيدا، ولا يكون سريع الانتقال إلى غيره، مو أنه بمجرد ورده هذا الوارد القلبي ها بعد لم يعمل به ينتقل إلى ماذا؟ إلى عمل آخر. هذا يكشف عن أنه حق وليس بحق، ليس بحق، وإلا لو كان حقا لبقي واستقر في وجوده وعمل به. يقول ويحصل بعده توجه تام إلى الحق ولذة عظيمة مرغبة في العبادة. إذا كان الأمر كذلك فهو ماذا؟ فهو ملكي أو رحماني. أما وبالعكس، أما إذا لم يرغب في الآخرة، لم يرغب في العبادة، لم فهو ماذا؟ فهو شيطاني، وبالعكس شيطاني. شوفوا التوضيح أو التقسيم مو واضح، بخلاف التقسيم الذي ذكره في مصباح الأنس، قال إما حق إما صحيح وإما فاسد، والصحيح إما كذا وإما كذا، والفاسد إما كذا وإما ماذا كذا. هنا أكو تداخل في الأقسام التي أشير إليها. وما يقال، يقول بعض قال أنه إذا أردتم تميزوا الحق من الباطل هكذا ميزوا، يقول لا، هذا الضابط باطل. وما يقال إنما يظهر من اليمين من المكاشفات أو القدام أكثره ملكي، ومن اليسار أو الخلف، مو الخلف، ومن اليسار أو الخلف أكثره شيطاني. ها، ليس من الضوابط. التفتوا جيدا، الشيطان عموما يأتي من هذه الأربعة أركان، ليس من الضوابط، هذا مو صحيح. إذا جاءك من القدام من الأمام أو اليمين فهو حق، إذا جاءك من الخلف أو اليسار فهو ماذا؟ فهو باطل. إذ الشيطان يأتي من الجهات كلها، يعني مقصود الجهات الأربع، كما ينطبق عليه، كما ينطق به القرآن الكريم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم ماذا؟ ها؟ شاكرين. سؤال، خب من فوقهم ومن تحتهم شنو؟ لا بعد الشيطان لا من فوق يأتي ولا ماذا؟ ولا من تحت، وإنما يأتي من هذه الجهات الأربع. هذه فيها نكتة عرفانية، باعتبار الفوق مرتبط بالدعاء وتحت مرتبط بالسجود، على أي الأحوال هذا بحث لعله مناسبة تأتي إلى آخره. يقول والأول، عندنا وقف جيد، والأول مراد من الأول ياهو رحماني بعد، أحسنت، يعني بعبارة أخرى المرتبط ماذا؟ مرتبط بالحق، هسا أعم من أن يكون يعني رحماني بالمعنى العام، يعني غير الشيطاني، مختصر مفيد، غير الشيطاني. يقسمه إلى أقسام ثلاثة، بعضها يجعله جني، وبعضه يجعله ملكي، وبعضه يجعله ماذا؟ إلهي. تفتولي شون؟ إذن والأول مراد من الأول يعني ماذا؟ يعني ما يقابل الشيطاني الذي هو الحق، يقول ينقسم إلى أولا وثانيا وماذا وثالثا. هذا بحثه يأتي، والحمد لله رب العالمين.